Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidin enbiya ve mursalin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yekullahi zevcel kutilel insanu ma akfara. Min ayyi şeyin halaka. Min nutfatin halakahu fekaddera. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. بعد أن ذكر الله عز وجل في بداية هذه السورة ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن توجيه الرتاب للنبي صلى الله عليه وسلم عتاب لطيف، ثم بين عظمة هذا القرآن الكريم، عظمة الوحي من نواهي كثيرة. بعد ذلك يأتي التعجيب من حال الإنسان، الإنسان الذي لا يملك من أمره في نفسه وفي طعامه شيئا ولا يدري أصلا، نفسه حياته وكذلك ما به قوامه من الأكل والشرب، كل هذا لا يملك من ذلك شيئا. مع ذلك يكفر برب العالمين. لذلك يقول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان، كثير من المفسرين قالوا قتل بمعنى لعن، وبعضهم قالوا قتل بمعنى أنه يستحق القتل، أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهو يؤدي إلى الهلاك، فالمعنيان متقاربان، ولكن المعنى الثاني أقرب إلى السياق. قتل الإنسان ما أكفره. ما عند بعض المفسرين استفهامية، وعند بعض المفسرين للتعجب. ما أكفره أي ما الذي جعله يكفر بنعم الله عز وجل ولا يؤمن به. والمعنى الثاني ما أكفره أي ما أشد كفره، يعني إما ما استفهامية أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر، أو هذا من باب التعجب ما أعظم كفره. الله عز وجل أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، مع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما غريبا. ما أكفره. على كلا القولين يتم المقصود. في القول الأول الاستفهام والجواب غير مذكور لأن الجواب معروف، في القول الثاني بمعنى التعجيب ما أكفره. ثم بين الله عز وجل هنا ناحيتين تدلان على فقر الإنسان وحاجته إلى الله عز وجل في كل شيء. الناحية الأولى حياته، الناحية الثانية أكله وشربه. في الناحية الأولى من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره آية، ثم السبيل يسره آية، ثم أماته فأقبره آية. ثلاث آيات اختصرت حياة الإنسان كلها، ثلاث آيات. وعد الكلمات هذه كم؟ من نطفة خلقه وقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. والعطف هنا أحيانا استعمل حرف الفاء، وأحيانا استعمل حرف كلمة ثم. حرف الفاء يأتي للتعقيب مع الوصل، ويدل على أن الزمن مختصر. وحرف ثم في كلمة ثم تدل على أن هناك زمنا بين الأمرين. لاحظوا هنا، من نطفة خلقه ف يعقبه، ثم السبيل يسره، لأنه يأخذ وقتا في الجنين، مراحل الجنين وأطوار الجنين، والله عز وجل أشار إليها في كثير من الآيات، هي عديدة يتقلب فيها. ثم السبيل يسره للخروج، ثم يبقى يعيش، ثم مات يعيش زمنا، ثم يميته سبحانه فأقبره، ثم يبقى في القبر، ثم إذا شاء أنشره. لاحظوا كيف أن هذه الحياة التي اختصرها الله عز وجل في هذه الكليمات، الناس يتطاحنون لأجلها ويكفرون لأجلها ويعصون الله عز وجل لأجلها ويقطعون الصلة لأجلها ويكذبون لأجلها ويسرقون لأجلها. ما هي هذه الحياة؟ من أي شيء خلقه؟ هذا استفهام للتقرير، تقرير لما يأتي بعده. من نطفة خلقه، من نطفة خلقه، خلقه من ذلك النطفة، وهي شيء متواضع جدا. لم يخلقه من ذهب ولا فضة، من نطفة. يقول الله عز وجل: أنت أيها الإنسان الذي تكفر بالبعث، من أي شيء خلقت؟ من نطفة خلق. والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد بها هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل. فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لماذا هذه الكلمة هنا من ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق المصدوق؟ ليس لأن هناك من يشك في صدقه، إلا أن ما ذكر هنا يحتاج إلى هذا التنبيه. مع هذا كله، أحد المعتزلة يقول إن هذا الحديث رواه الأعمش عن ابن مسعود، يقول أحد المعتزلة: لو لقيت الأعمش لكذبته أو معنى كلامه: ولو لقيت ابن مسعود لقلت له كذا، ولو لقيت رب العالمين لقلت له ليس على هذا أخذته هدنا. يعني هو مستعد لأن يناظر رب العالمين. هكذا هؤلاء المعتزلة، والمعتزلة فرقة سبقت ولها أفراخها الآن كثيرون جدا، الذين يزنون نصوص الكتاب والسنة بعقولهم الملوثة. نحن لما نقرأ الآيات هذه، هل عقول أحدنا، هل جاء في بالي أن هذا من الصعب أستسيغه؟ الجواب لا، الحمد لله. لماذا؟ لأن هذه العقول ليست ملوثة. الذي يدرس هناك في الغرب ويرجع بأكوام من الشبهات يكون عقله قد تلوث، ويظن أنه على عقله الفطري، ويبدأ يزن نصوص الكتاب والسنة بذلك العقل الملوث الذي حمله معه. هؤلاء كثر كثر، ومصيبتهم ذلك الذي حصل له من التلوث. وإلا عقول الصحابة، عقول الأنبياء قبلهم، هذه أعظم العقول، تلك العقول التي لا يمكن أن تستشكل ما جاء في النص، النص إذا ثبت. لذلك يقول وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات. هذه المراحل ذكرها الله عز وجل أيضا في عدد من الآيات. إذن الإنسان مقدر في بطن أمه وقبل أن يكون في بطن أمه. من الذي قدره بهذا التقدير؟ ومن الذي يوصل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل إليه بواسطة السرة من دم أمه؟ من؟ الله عز وجل. ثم السبيل يسر. السبيل ذكر المفسرون هنا معنيين: المعنى الأول المراد بالسبيل الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة. القول الثاني أنه يسر له الهداية، ولا مانع من أن يكون الأمران مرادين. هذا بالنسبة لأصل من أصول التفسير، إذا كان اللفظ يحتمل المعنيين، وبعض السلف ذكر هذا وبعض السلف ذكر هذا، فلا مانع من أن يكون المعنيان مرادين، وهو هكذا هنا. ثم السبيل يسر. طبعا كما ذكرنا مرارا أن كل ما يذكره الله عز وجل من الآيات في الكون، في نفس الإنسان، في الآفاق، هذه الآيات هناك قدر مشترك يفهمه الجميع. هذه الأمور واضحة، ولكن المتخصصين لهم آفاق بعيدة جدا. كيف هذا التيسير؟ المتخصصون يعلمون من ذلك الشيء الذي نحن لا نعلمه. ثم قال: ثم أماته. والموت هو مفارقة الروح للبدن، وهو مرحلة من مراحل الحياة. الموت ليس هو النهاية. الناس يقولون شير إلى مثواه الأخير، هذا من الأخطاء الشائعة. هذا ليس هو المثوى، مثوى الأخير قد يكون هذا في الدنيا، وإلا هو مرحلة من المراحل. الموت هو مفارقة الروح للبدن، والروح لا تموت، موجودة هي، انتقلت إلى مرحلة أخرى. بل إن المرحلة التي تبدأ بعد الموت هي المرحلة التي ينبغي أن نستعد لها، لا تنتهي. فأقبره، أي جعله في قبر مدفونا، وهذا سترا عليه وكراما واحتراما، لذلك ذكره الله عز وجل في معرض المدح التمدح به، وفي معرض الإنعام والامتنان. لو جعل البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الأموات جثثا ترمى، لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت. ولكن من نعمة الله عز وجل أن شرع لعباده هذا الدفن. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا، يقول فأقبره، أي أكرمه بدفنه. فأقبره ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. إذا شاء أنشر فيه إشارة إلى المنكرين للبعث أن هذه المراحل كلها بالنسبة لك غريبة، لا تملك منها شيء، لماذا تأتي إلى هذه المرحلة فتنكرها؟ هذه خطوة من الخطوات. بدايتك، حياتك، أنت لا تملك من ذلك شيء، كيف استشقته؟ لأنه واقع. أما هذا الواقع الذي سيكون تكذبه، ثم إذا شاء انشره، لا يوجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد. ثم إذا شاء انشره. كلا، ذكر بعض المفسرين أن كلا معناه هنا حقا، أو هي على بابها للزجر والردع. لما يقضي ما أمره، لما يأتي بمعنى لم، لكنها تفارقها في بعض الأمور. لما يقضي ما أمره، أي ليس الأمر على ما يظنه من اشتد كفره من أنه أدى حق الله، بل إنه لم يؤدي أوامر الله تعالى التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون الآية خاصة بالكفار. وقيل أن الآية تعم الكفار والمسلمين، وكما قال مجاهد وهو ممن يقول بهذا العموم، يقول لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه، ليس هناك من يأتي على ما أمره الله عز وجل بكماله وتمامه. كلا لما يقضي ما أمره. الآن ينتقل الله عز وجل إلى جانب آخر، وهو طعام الإنسان. تبين أن هذا الإنسان لا يملك من أمره شيئا، لا في بدايته ولا في نهايته. لا أحد منا له يد في خلقه، وفي تحديد الوقت الذي يخلق فيه، وفي الكيفية التي يكون عليها، وفي الصفات التي يكون عليها أبدا. وهذا واقع يسلم به الكافر والمسلم، لا ينكره أحد. الإنسان ليس له من أمره لا في بدايته ولا في وسطه ولا في نهايته شيء. وإلا هؤلاء الفراعنة الذين ادعوا الألوهية كانوا يموتون؟ ها؟ ولكن الله عز وجل يرغمهم مثل فرعون الذي ادعى الألوهية. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، يقول لموسى عليه السلام. ولكن الله عز وجل أهلكه، وعند الهلاك بدأ يؤمن. وهكذا هؤلاء الكفار، وهذا أمر كما قلت يشترك فيه الجميع. نأتي إلى الطعام. قد يظن بعض الناس أن شيئا مما في الطعام يملكه. الله عز وجل ينبه الإنسان أن ترى هذا الأمر أيضا ليس بيدك. لا تظن أنك تملك من أمرك شيئا. لاحظ. فلينظر الإنسان إلى طعامه. النظر الذي ورد في القرآن الكريم في غالبه هو النظر الذي يكون المقصود منه الاعتبار، ليس هو النظر المجرد. فلينظر، هذا كثير. فلينظر الإنسان إلى طعامه، من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه غير الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أي لو نشاء جعل ذلك الزرع حطاما بعد أن أوشك على النضج لفعلنا، وظللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه. لو نشاء لجعلناه حطاما، نحطمه حتى لا تنتفعوا به. إذن فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا، هذا المطر الذي ينزل منها يصبه الله عز وجل صبا، فهذا فعل الله عز وجل، ليس للإنسان فيه شيء. ثم شققنا الأرض شقا، هذا الذي ينزل ويتشربه التراب. ثم شققنا الأرض شقا، قارنوا بين نحالة النبات الذي ينبت وبين صلابة التراب. الله عز وجل جعله ينبت يشق، ثم شققنا الأرض شقا، كذلك هذا النبات النحيل الضعيف الذي يشق الأرض. ثم شققنا الأرض، انتبهوا للتعبير، ثم شققنا الأرض شقا بعد نزول المطر عليها تتشق بالنبات. فأنبتنا فيها، أي في الأرض، حبا، البر والرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، وعنبا معروف، وقضبا. اختلفت أقاويل السلف في تفسير القضب. وردت عبارات كثيرة عن السلف، عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة: القضب هو الفصفصة، وعن قتادة الفصافص، وعن الضحاك الرطبة، وعن الحسن العلف. يقول ابن جرير: يعني بالقضب الرطبة، وأهل مكة يسمون القت، القت هو البرسيم، يسمونه القضب. هذا يدل على أن القضب له أكثر من مسمى، عبر عنه كل واحد منهم بأحد أسمائه، هي العلف والرطبة والقد كما قلت هو المرسي. هذا نستفيد منه أن السلف أحيانا يفسرون بالمثال، فإذا قال أحدهم القضب هو القد ليس معناه أنه منحصر فيه، لا، هذا نوع من أنواعه الذي يشمله الثاني يقول كيت والثالث يقول كيت. فالذي ما يكون درس أصول التفسير يظن أن هناك أقوال، لا هي قول واحد بس التمثيل يختلف، أقوالهم يؤخذ منها أن القضب يطلق على ما يقضب من النبات، أي يقطر ثم ينمو، ويشمل ذلك أصنافا كثيرة تشبه العلف في هذا الوصف كالجرجير والكراث والنعناع وغيرها، كلها يشملها هذا اللفظ. وقضبا وزيتونا معروف، ونخلا معروف، وحدائق غلبا جمع حديقة، والغلب كثير الأشجار، وفاكهة أي ما يتفكه به الإنسان، وأبا، الأب الجمهور على أنه الكلأ والعشب الذي للحيوان، الأب، متاعا لكم ولأنعامكم. تذكرون نهاية سورة النازعات، أأنتم أشد خلقا من السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بعدها فإذا جاءت الطامة الكبرى، نفس السياق هنا، متاعا لكم ولأنعامكم، هذا هو المتاع الذي له أمد ينتهي بانتهائه. فإذا جاءت الصاخ، إذن هذا الذي هنا له أمد وهو للمتاع. نفس التنبيه هنا الذي سبق، هذا المتاع يشترك فيه الإنسان والأنعام، فهل يليق بالإنسان أن يقف عند الحد الذي يقف عنده الأنعام؟ لا يليق. فإذا جاءت الصاخة هي الصيحة العظيمة التي تصك الأذان، وهو النفخ في الصور، يوم يفر المرء من أخيه، أخوه الشقيق أو أخوه لأبيه أو أخوه لأمه، وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، يعني سيفر من أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء كلهم خوفا من أن يسألوه الحسنات، وخوفا من أن يطالبوه بشيء من التفريط الذي يكون قد حصل منه، إما أن يطالبوه بحقهم وإما أن يطالبوه بالحسنات. يفر. لكل امرئ منهم يومئذ شأن عظيم يغني، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. استشكلت عراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم مثل السورة السابقة سورة النازعات، قسم الله عز وجل الناس هنا إلى قسمين. قسم الأول: وجوه يومئذ مسفرة، من الإسفار وهو الوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تسفر عما في قلوبهم من السرور والانشراح، ويظهر هذا على وجوههم. ضاحكة أي متبسمة، هذا من كمال سرورهم. مستبشرة بشرت بالخير، لأن الملائكة تتلقاهم بالبشرى، يقولون السلام عليكم. وأسأل الله عز وجل أن نكون منهم، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء. صنف آخر: ووجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، عليها غبرة، غبرت وجوههم، لأنها ذميمة قبيحة، ترهقها قترة، أي يعلوها السواد والظلمة بسبب ما هي صائرة إليه من العذاب. ترهقها قترة أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة، الذين جمعوا بين الكفر والفجور، فساد الاعتقاد وفساد العمل. ونسأل الله عز وجل أن لا نكون منهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.